إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن من أعظم الآفات التي تصاب بها الأمم فتقوض دعائمها وتهدم بنيانها وتزرع الضغائن بين أبنائها وتؤخرها عن ركب الحضارة أن تبتلي بداء الغش في أفرادها. إن الغش مأخوذ من الماء الغشش، وهو الماء الكدر، الماء الذي اختلطت به الشوائب فكدرته حتى لم يعد ماء صافيا. وهكذا الغاش تكدرت إرادته نحو غيره حتى لم يعد يضمر لهم الخير والصلاح، وإنما يضمر لهم الشر والسوء، فلا يبالي بمضرة أحد وهديته إذا وصل هو إلى مراده. الله عز وجل شرع لنا دينا قويما يقوم على النصح وحب الخير للغير. النصح أن يكون قلب المسلم أبيض من اللبن وأصفى من العسل، لا يريد إلا الخير لنفسه ولإخوانه، يحب لأخيه المسلم كما يحب لنفسه، بل ويحب لغير المسلم الخير أيضا، فهو يتمنى هدايته وإسلامه. فليس في قلب المسلم مكان للخيانة لأحد، ولا مكان للخديعة والمكر بمن لا يستحق. لقد شرع الله دينا، لقد شرع الله لنا دينا يأمر بالنصح وينهى عن الغش. ففي باب النصح جاء قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، رواه مسلم. فجعل الدين مبنيا على النصيحة التي هي إرادة الخير للمنصوح له. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على النصح لكل مسلم كما في الصحيحين، إلى غير ذلك من النصوص الآمرة بأن تكون علاقة المسلم مع إخوته ومجتمعه علاقة مبنية على أساس من الأخوة، وما تفضيه الأخوة والمحبة وإرادة الخير. وجاء في النهي عن الغش قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وفي رواية: من غشنا فليس منا. فهذا حديث عظيم جامع في النهي عن الغش والتحذير منه والتنفير عنه، لأن هذا الأسلوب يدل على أن العمل المنهي عنه من الذنوب الكبيرة والآثام العظيمة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من فعله فليس منا فاحذره وابتعد عنه، فإنه أحد المهالك. ومن ذلك الغش. ولهذا الحديث سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده في الطعام فإذا هو مبلول من أسفله، فقال: ما هذا؟ فقال: أصابته السماء، يعني المطر. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، رواه مسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من التاجر المسلم أن ينظر إلى أمر واحد فقط، وهو مصلحة نفسه، دون مبالاة بالضرر الذي يقع على المشتري برداء السلعة أو ارتفاع ثمنها. إن المؤمن الحق، المؤمن الصادق، هو الذي لا يرضى أن يغش غيره، ولو كان سيجني من غشه كنوز الذهب والفضة، لأنه يعلم أن ما سيجنيه مهما بلغ فهو زائل، وسيبقى بعده سخط الله وعذاب النار والعياذ بالله. وحين علق النبي صلى الله عليه وسلم على تصرف ومن غيرهم، وكلما عظمت مفسدته عظم إثمه. ومن صور الغش التي تبتلى بها المجتمعات غش الرعية، فإذا ولاك الله ولاية كبيرة كانت أو صغيرة، بداية من الولاية العامة وانتهاء بولاية الرجل على أهل بيته، فحرام أن تغش رعيتك، بمعنى أن تفعل ما يضرهم في دينهم أو دنياهم، فأنت مسؤول عن نفسك وعن رعيتك. ففي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. فهي مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة على العبد أن يستعين بالله على أدائها على الوجه الذي يرضيه. ومن صور الغش الغش في الفتوى، فقد تبتلى الأمة بمن يفتي الناس وهو ليس بأهل للفتوى، إما بسبب الجهل وإما بسبب الهوى. وعظم الخطب في هذا الزمان حيث كثر المفتون على القنوات والصحف والإنترنت وغيرها. فأحلوا للناس ما حرم الله بدعوى التيسير، أو حرموا ما أحل الله غلواً وتشديداً. فوجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحرص على ألا يتلقى الفتوى إلا من أهل العلم المعتبرين المعروفين بسلامة العقيدة واتباع منهج السلف الصالح. ومن الغش الذي يقع فيه بعض المتكلمين والكتاب ممن عرف بالدعوة إلى الله تزكية أهل البدع والانحرافات العقدية، ممن اشتهر عنهم الدعوة إلى بدعتهم أو ضلالهم فتزكيتهم والحث على قراءة كتبهم وسماع أشرطتهم غش عظيم لشباب المسلمين خاصة وللمسلمين عامة. كما يقول السلف: من وقار صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وبهذه الصورة من الغش راجت كثير من كتب الخوارج وأذنابهم وأهل البدع وغيرهم من المتكلمين الأشاعرة وأضرابهم. ومن الغش عيب أهل الحق وذمهم وتشويه صورتهم، لا سيما من عرف بنصر السنة ومحاربة البدعة ككبار علماء السنة وطلابهم الذين تميزوا بالرد على المناهج الباطلة الوافدة ودعاتها. فالقدح في هؤلاء سبب عظيم في صد الناس عن معرفة الحق وقبوله، وسبب في الوقوع في شرك الباطل واحتناقه. ومن الغش أن يتصدر للكتابة في الصحف من ليس بأهل ممن يكتبون فيهدمون الحق بكتاباتهم، كالطاعنين في الإسلام عموما أو الطاعنين في عقيدة أهل السنة والجماعة أو الطاعنين في أبرز أئمتها كشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع ومن سار على دربهم. فهذه جناية عظيمة ولا يجوز أن يمكنوا من ذلك، فضررهم أعظم من ضرر المفسدين من الفساق. فهؤلاء يفسدون الأبدان والأخلاق ولا يفسدون الدين إلا تبعا، أما أولئك فيفسدون الدين أصلا وقصدا والعياذ بالله. ومن أولئك الكتاب الذين غشوا الأمة الداعون إلى التبرج والسفور والانحلال الخلقي والاختلاط بدعوى الحرية والمساواة والعدل، المصورون للقراء أن الحجاب والفصل بين الجنسين تأخر ورجعية وتقييد لنهضة الأمة وتعطيل لقدرات المجتمع وتشدد في الدين لا أساس له، إلى غير ذلك من الشبهات الزائفة. فهؤلاء غشوا أنفسهم وغشوا أمتهم. نسأل الله أن يهدي ضالهم وأن يكفينا شر أهل المكر والكيد منهم. ومن صور الغش الدعوة إلى المظاهرات والخروج على حكام المسلمين والخروج عليهم، فهؤلاء يغشون المسلمين لأنهم يظهرون نواياهم للوصول إلى سدة الحكم بصورة الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، وما غرضه حقيقة إلا جعل المتظاهرين كبش فداء للوصول إلى أغراضه السياسية أو أغراض حزبه المبنية على الأطماع وطلب الدنيا. وهدم الشريعة وذهاب الأمن والأمان ويقظتكم وثباتكم وانضباطكم تحت راية ولاتكم وإصغائكم لنصائح كبار علمائكم هو الحصن الحصين إن شاء الله الذي تتحطم عليه كل مكائد أهل الباطل مهما بلغت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال، مثل إظهار البكاء والتصدية في مساجد المسلمين، ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أو سب أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخير، ومثل التكذيب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها أهل العلم بالقبول، ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفترة على رسول الله، ومثل الغلو في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله، ومثل تجويز الخروج عن شأن شريعة النبي، ومثل الإلحاد في أسماء الله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه والتكذيب بقدر الله ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره، ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية وغيرها التي يضاهى بها ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات ليصد بها عن سبيل الله أو يظن بها الخير في من ليس من أهله، وهذا باب واسع يطول وصفه. انتهى كلامه رحمه الله. فاحذروا عباد الله الغش بجميع أنواعه وصوره تكونوا من المفلحين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، من الغش ما يحصل في باب التجارة من إخفاء عيوب السلعة أو النقص في المكاييل والموازين أو استغلال غفلة أحد الطرفين، فهذا كله محرم ومنها غش المسلمين، وذلك بترويج البضائع المحرمة كالأشرطة المحرمة لاشتمالها على البدع والمحدثات أو لاشتمالها على الأغاني والمعازف، وكالمجلات المحرمة التي تنشر البدع والمحدثات أو التي تنشر الفسوق والمجون، وكبيع الملابس النسائية التي تشتمل على أسباب التحريم لبصرها أو ضيقها أو كشفها بعض أجزاء البدن على من تلبسها أمام غير زوجها، أو محلات المقاهي التي تيسر المحرمات والدخان وغيرها، فكلها كسب خبيث ومالها مال حرام. عباد الله، إن إغراق الأسواق بمثل هذه السلع غش للمسلمين وإعانة لهم على سلوك طريق الباطل والعياذ بالله. فعلى التاجر أن يتغلب على حبه للمال فلا يرضى أن يكتسب مالا بطريق محرم، إن المال زائل وحساب الله آت لا محالة. ومن صور الغش الغش في الامتحانات، فحصول الطالب على الإجابة في قاعة الامتحان بغير جهده الذي اكتسبه من مذاكرته واجتهاده وتدبير تلك الإجابة غش لا يجوز له. وإذا قيل لا يجوز فالمعنى أنه حرام، فلا يجوز للطالب أن يستعين بزميله أو يطلع على إجابة زميله أو يدخل معه المعلومات إلى قاعة الامتحان، فهذا كله غش لا يحل له. فما عرفت فأجب، فإن نجحت فالحمد لله، وإن أخفقت فالفرص قادمة كثيرة، وإخفاق الدنيا خير من الإخفاق في الآخرة. وبعض المعلمين قد يقع في تغشيش طلابه من باب التودد والتحبب إليهم، وهذه خيانة كبيرة تدل على جهله وقصر نظره وقلة أمانته. فقد عصى الله ورسوله وولاة أمره وأصبح قدوة سيئة لطلابه، ثم مع ذلك فهو أحقر الناس في عيونهم ولو بعد حين، وإن فرحوا بتصرفه في تلك اللحظة لكنهم سيحتقرونه ولا بد. وهكذا من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الناس إن الغش في الامتحانات حرام في كل المواد بما في ذلك المواد الأجنبية. لعموم النهي في الحديث إن الغش في الامتحانات يترتب عليه مفاسد كثيرة، ومنها وصول الغاش إلى مكان لا يستحقه في وظيفته أو عمل أو نحو ذلك، ومنها استمرار الغش فتكون حياته المستقبلية مبنية على الغش والتحايل والتهرب من المسؤولية، ومنها تربية الغاش نفسه على مراقبة الخلق فقط والغفلة عن مراقبة الله. فهذا خطر عظيم، الواجب على المسلم أن يربي نفسه ويؤدبها على مراقبة الله وحده الذي لا تخفى عليه خافية. فرقيب المؤمن نفسه لأنه يعلم أن الله مطلع عليه، والمنافق إنما يراقب الخلق إن اطلعوا عليه أحسن وإن غفلوا عنه أساء. وفي الغش مفاسد كثيرة تدرك بالتأمل والنظر، فاحذروا الغش كله وكونوا أهل نصح وصدق وأمانة. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك وأعنا على مرضاتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعن إخواننا الموحدين في سوريا، اللهم أعن إخواننا الموحدين في سوريا، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم واشف مريضهم وارحم صغيرهم وكبيرهم. اللهم من لليتامى والأطفال والنساء غيرك ففرج عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام ومن ناصره، اللهم عليك بطاغية الشام ومن ناصره، اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم رد كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم تدميرهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والإيمان في أوطاننا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.